بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جريان إصالة الصحة في العقود والإيقاعات، بل المعاملات بالمعنى الأعام. ذكرنا بأنه السيرة وإطلاق الأدلة والتعليل تشمل جميع تلك العقود والإيقاعات في كل مورد يشك في صحة عقد أو صحة إيقاع تجري فيه إصالة الصحة ويحكم بصحته، ويترتب عليه الأثر من النقل والانتقال والزوجية والطلاق ونحو ذلك من الآثار المترتبة على ذلك العقد المشكوك في صحته وفساده. هذا ما تقدم سابقا. بلا فرق قلنا بأنه النزاع كان الشك بأن يكون من طرف واحد أو من طرفين، وكان العقد من طرف واحد أو من طرفين. هذا ما تقدم سابقا. ومن جميع ذلك يتضح أنه في تلك العقود التي تتركب من جزئين، أصل العقد والإذن من المالك أو الرضا المالك أو القبض والإقباض في المجلس أو المجوز للبيع، فإن في مثل هذه العقود لم تكن مقتصرة على نفس إجراء العقد، منما يتوقف على العقد وإجرائه وتحقق العقد وتحقق إذن ورضا من المالك كبيع الفضولي وبيع الرهن بإذن المرتهن أو بإذن الراهن، وكذلك يتوقف على قبض والإقباض كبيع الصرف وبيع السلم والهبة، فإن الهبة لم تكن لازمة إلا إذا كان هناك قبض في المجلس أو أنه هناك مجوز للبيع كبيع الوقف والعين الموقوفة، فإنه لا يصح هذا البيع إلا إذا كان مجوزا للبيع. فالعقد في هذه وأمثال ذلك متوقف ومركب من أمرين: أصل العقد، وهذا هو أحد الجزئين، والجزء الآخر هو رضا المالك وإذن المالك أو القبض والإقباض في المجلس أو المجوز للبيع، وهذا هو الجزء الآخر. فإنه لو شك في صحة بيع الفضولي فهل تجري إصالة الصحة في هذا بحيث أنه يحكم بصحة العقد وأنه صدر عن إذن المالك ورضائه؟ وكذلك بالنسبة إلى العين المرهونة، فلو شك في صحة عين في صحة بيع الراهن أو الراهن في أنه كان بإذن المرتهن أم لا، شككنا في صحته، هل يحكم عليه بصحة بإجراء إصالة الصحة ونحكم بترتب الأثر عليه من النقل والانتقال؟ كذلك لو شككنا في أن بيع الصرف هل هذا تحقق في القبض فيه في المجلس، نحكم بصحة ذلك ونقول بأن القبض كان في المجلس ونحكم بترتب الأثر عليه، وكذلك في السلم، كذلك بالنسبة إلى الهبة نحكم بصحة الهبة أيضا بأنه كان هذا القبض في نفس المجلس ولزم هذه الهبة ويترتب عليه النقل والانتقال حينئذ، وكذلك في البيع الوقف المجوز. هذه العقود كلها وأمثال ذلك مركبة من أمرين وجزئين: أحدهما العقد نفسه بحد نفسه، والثانية رضا الطرف الآخر، رضا المالك في عقد الفضولي وبيع الرهن وقبض والإقباض في بيع الصرف والسلم والهبة أو المجوز للبيع في بيع العين الموقوفة. هل نحكم بإجراء إصالة الصحة إذا شككنا في أحد هذين الجزئين أو لا يمكن إجراء إصالة الصحة؟ ذهب جمع من الفقهاء
بعدم إمكان إجراء إصالة الصحة في مثل هذه العقود. أما بيع الفضول فإن البيع متوقف على جزئين: صدور عقد ورضا المالك، فإن إجراء الصحة فيها أحد الجزئين لا يستلزم تحقق الطرف الآخر أو الجزء الآخر. فإذا أجرينا إصالة الصحة بالنسبة إلى نفس العقد وقلنا بأن العقد صارت له صحة تأهلية لا صحة فعلية، لأن الصحة الفعلية متوقفة على رضا المالك ونحن نشك في ذلك، فأجرينا إصالة الصحة وقلنا بثبوت الصحة التأهلية لهذا العقد، بمعنى قابلية هذا العقد لأن يلحق به الرضا المالك وإجازة المالك، هذا صحيح وممكن إجراء إصالة الصحة. لكن إجراء الصحة في هذا الجزء لا يستلزم ثبوت وتحقق الجزء الآخر وهو رضا المالك وإذنه، فإن ذاك شيء وهذا شيء آخر، فلا يمكن بإجراء الصحة في أحد الجزئين إثبات الجزء الآخر وتحققه حينئذ. هذا بالنسبة إلى العقد الفضولي. قيل بأن هذا الأصل لا يجري، إصالة الصحة لا تجري أصلا بالنسبة إلى العقد، نفس العقد بحد نفسه، لأن لا شك في صحة العقد إذ لا علم بالوجدان صدور عقد، ولكن نشك في أن هذا العقد كان قد كان بإذن المالك أم لم يكن بإذن المالك، ولا معنى لإجراء الصحة إصالة الصحة في شيء محرز بالوجدان. لكن هذا القول غير سديد باعتبار نحن لا نريد أن نثبت بإجراء الصحة في نفس العقد الصحة الفعلية، بل نريد أن نثبت بأن هذا العقد لو لم يكن مع إذن المالك كان بدون أثر، لكن بإجراء الصحة في نفس العقد نثبت الصحة التأهلية، أي قابلية العقد لأن يلحق به الإذن، وإذا ثبت الإذن حينئذ يصح العقد. هذا الأثر مقدار من الأثر كاف حينئذ، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك في إجراء إصالة الصحة. وأما البيع المرهونة فلو شككنا في أن المراهن قد باع العين المرهونة مع إذن المرتهن أم لا، هل يمكن إجراء إصالة الصحة في عقد الراهن لإثبات إذن المرتهن أيضا؟ الكلام نفس الكلام، أن عقد الرهن وبيع الراهن مركب من أمرين وجزئين، أحدهما العقد الصادر من الراهن والآخر إذن المرتهن. فحينئذ إجراء الصحة في أحد جزئي المسبب لا يمكن، أو جزء السبب أحد جزئي السبب لا يمكن إثبات الجزء الآخر بإصالة الصحة. نجري الأصل وهو إصالة الصحة في هذا العقد، ونثبت لهذا العقد الصحة التأهلية أي قابلية هذا العقد لأن يلحق به الأثر بإذن المرتهن، ولكن ذلك لا يثبت الجزء الآخر، إصالة الصحة في هذا لا يثبت وجود الإذن من قبل المرتهن. هذا بالنسبة إلى عقد الفضولي وعقد المرتهن والراهن. كذلك ومن العقود عقد الصرف، عقد السلم، بيع السلم وبيع الصرف، فإن عقد الصرف وبيع الصرف مركب من أمرين، أحدهما صدور عقد من أحدهما والآخر أن يكون منهما وأن يكون القبض والتقابض في المجلس. وفي السلم كذلك أنه لا بد أن يكون هناك عقد منهما وقبض في المجلس بالنسبة إلى الثمن، وإلا كان البيع باطلا. وكذلك بالنسبة إلى الهبة، فإن الهبة إنما تكون لازمة وموجبة لانتقال العين الموهوبة إلى الموهوب له بشرط أن يكون القبض في المجلس، وإلا لا أثر للهبة بدون القبض. فهل يمكن، شككنا في هذا الأمر في أنه هل هناك قبض في المجلس، هل أن هذا البيع الذي حصل بيع الصرف كان فيه قبض في المجلس، شككنا في أن بيع السلم هل كان فيه قبض في المجلس وكذلك في الهبة، فبإجراء إصالة الصحة في أحد جزئي السبب لا يمكن إثبات الجزء الآخر وهو القبض حينئذ، فإنهما جزءان بالأصل نثبت الصحة التأهلية لهذا العقد، وأما هذا الأصل يثبت أنه كان القبض في المجلس ليس ليك بذلك جزءان، ولا يمكن بإجراء الأصل في أحد الجزئين إثبات الجزء الآخر. هذا بالنسبة إلى أيضا هذا الأمر. كذلك لو شككنا في أن هناك بيع للعين الموقوفة، شككنا في أن هذه العين البيع كان بإربع مع مجوز للبيع أم لا، هناك عقد بيع لعين موقوفة مركب هذا العقد بصدور هذا البيع بصدور العقد وأن هناك مجوز للبيع، استصحاب الصحة إصالة الصحة في نفس العقد لا يثبت أن هناك مجوز للبيع، فلا بد من إحراز المجوز، إحراز القبض في بيع الصرف والسلم والهبة، إحراز الإذن في بيع الفضولية وبيع العين المرهونة حتى يحكم بصحة هذا البيع وترتب الأثر عليه من النقل والانتقال. هذا هو الذي ذكروه. لكن الإشكال في أن هذا الذي ذكروه هو صحيح بحد نفسه، أم أن لنا سيرة نتمسك بهذه السيرة؟ عمدة الأدلة في المقام السيرة، وهناك إجماع استشكلوا بالإجماع، لكن الإجماع تام إطلاق الأدلة التي ذكرنا بعضها، فإنه هل يمكن لنا التمسك بإطلاق الأدلة إطلاق الأخبار والسيرة في مثل ذلك أو لا؟ يقول بعض الفقهاء ومنهم السيد الوالد أن السيرة قائمة، إذا شككنا في بيع صدر في بيع من شخص أن هذا البيع كان فضوليا برضا المالك أو لا إصالة الصحة تجري، كذلك في بيع العين المرهونة فإن هذا البيع نشك في أنه بإذن المرتهن إصالة الصحة تجري، ما المانع في ذلك؟ نجري إصالة الصحة في مثل هذه العقود التي تتوقف ومركب من جزئين، خلي يكون متركب من جزئين، إحنا نحن نشك في صحة هذا العقد وفساده، السيرة قائمة على إجراء صحة إجراء إصالة الصحة عند الشك في تحقق الإذن، عند الشك في تحقق القبض، عند الشك في تحقق المجوز. ففي جميع هذه العقود وأمثال ذلك قالوا بأنه يمكن إجراء التمسك بإصالة الصحة، السيرة قائمة على ذلك ولا إشكال في مثل هذه السيرة. نحن نذهب إلى السوق يبيع ويشتري وكمثال ذلك ونحكم بأن هذا فضولي، فهل هذا البيع الفضولي صدر من إذن المالك إصالة الصحة تجري؟ كذلك في بيع الرهن وكذلك في غير ذلك إلا إذا ثبت بطلانه حينئذ. وبإصالة الصحة السيرة قائمة، إطلاق الأدلة تشمل ذلك. هذا إذا كان الشك من شخص ثالث، يقع البيع بين طرفين شخص ثالث يشك في أن هذا البيع الصادر منهما هذا أو العقد الصادر منهما أحدهما فضولي كان بإذن المالك أم لم يكن بإذن المالك، بالنسبة إلى هذا الطرف الثالث يجري إصالة الصحة ويحكم بصحة هذا البيع، وكذلك بالنسبة إلى العين المرهونة بالنسبة إلى الصرف وأمثال ذلك، هذا صحيح وإصالة والسيرة قائمة على ذلك. كذلك فيما إذا كان النزاع والشك بين الطرفين، أي في طرفي العقد، أحدهما هو الأصيل والآخر هو غير أصيل في بيع الفضولي بيع العين المرهونة ونحو ذلك، فإنه هنا نشك في أنهما الشك صار بين طرفين أي طرفي العقد، وأحدهما يشك من ناحية أن هذا لم يصدر منه إذن أو أنه بيع باطل سببه من هو ما هو لم يذكر السبب، في هذه الصورة أيضا السيرة قائمة. فنفس أحد المتعاقدين إذا شك في صحة هذا العقد وفساد هذا العقد ولكن لم يعرف السبب في هذا، يدري بأنه هناك يشك في أن هذا البيع فاسد، ولكن من دون ذكر السبب ولم يحتمل السبب المعين إصالة الصحة أيضا تجري. ففي هاتين الصورتين شخص ثالث يشك في صح في عقد الصادر من هذين الطرفين، أو أحد هذين الطرفين يشك في صحة هذا العقد ولكنما ويحتمل بطلانه ولكن لم يبين السبب في ذلك، فحينئذ يمكن الرجوع إلى أصالة الصحة والقول بأنه البيع صحيح. لكن هناك صورة أخرى، وهو ما إذا كان أحد الطرفين يقول بصحته والآخر يقول بعدم الصحة، فحينئذ بعد مثلا أني ما كنت يقول ويذكر السبب ويقول أني ما كنت راضيا حين العقد، فهذا يقول بأن العقد صحيح كنت راضيا، والطرف الآخر يقول أني ما كنت راضيا حين العقد فالعقد باطل. وكذلك لو شك في تقدم صورة الرابعة، ما إذا كان قد صدر عقد بدون رضا ومنع من أحد الطرفين ولكن شك في التقدم والتأخر، يقول بأنه أنا أذنت لك ولكن لا أعلم بأن الإذن كان قبل ذلك أو بعد ذلك، ما أعلم هذا، فحينئذ في هذه الصورة في هاتين الصورتين هل هناك سيرة نعتمد عليها ونجري إصالة الصحة في هاتين الصورتين؟ الأمر مشكل في هاتين الصورتين، أن يكون النزاع بين طرفي العقد فأحدهما يقول بالصحة والآخر يقول بالبطلان ويذكر السبب وهو أني ما كنت راضيا حين العقد، أو أنه يكون أحدهما هو النزاع بينهما في أنه عقد وعدم إجازة وعدم الإذن لكن لم يعرف التقدم والمتقدم والمتأخر، في هاتين الصورتين يشكل التمسك بالسيرة. الإجماع لا يجري القدر المتيقن منه غير هاتين الصورتين، والسيرة أيضا يشك في شموله لهاتين الصورتين. ولذلك حكم بعض جمع كثير من الفقهاء بعدم جريان إصالة الصحة في هاتين الصورتين، فلا بد من إحراز الإذن حتى نقول بصحة العقد، إحراز القبض حتى نقول بصحة العقد عقد الصرف والسلم ونحو ذلك، إحراز المجوز حتى نقول بصحة البيع بيع العين الموقوفة. في هاتين الصورتين يشكل التمسك بالسيرة إذا السيرة مشكوكة في هذه الصورة، بل السيرة غير قامة، بل الفقهاء لا يقولون في مثل هذه الصور. لكن هل يمكن تصحيح البيع من ناحية أخرى غير إصالة الصحة؟ قال بعضهم بأنه يمكن الرجوع إلى إصالة الصحة في الإذن، أن هذا الشخص المرتهن يقول أني لا أعلم أني أذنت لك أو لم أأذن، فحينئذ لم أكن راضيا، إصالة الصحة في إذنه نحكم ويستلزم ذلك صحة البيع، فإذا صح إذنه ورجعناه إلى إصالة الصحة فمعناه أن الإذن منه صحيح، فكان العقد واقعا مع إذنه ولا إشكال فيه. من هذه الناحية يمكن تصحيح البيع. كذلك حكم بعض الفقهاء ببطلان مثل هذا البيع وتمسك بإصالة الصحة في رجوعه، فإن هذا الشخص الطرف المقابل يقول أذنت لك ولكني رجعت قبل العقد فكان العقد واقعا بغير إذني، إصالة الصحة في رجوعه يستلزم فساد البيع حينئذ، فالبيع وقع بدون إذنه بدون رضا، فهذا هو. فبإصالة الصحة في نفس الإذن يمكن تصحيح البيع، وبإصالة الصحة في نفس الرجوع نقول بفساد البيع، ذهب إلى كل واحد من هذين الاحتمالين بعض الفقهاء. لكن كلا القولين غير سديد. أما إصالة الصحة في الرجوع فإنه بحد نفسه لا يستلزم الفساد، فساد البيع، بل فساد البيع متحقق فيما إذا تحقق البيع بعد الرجوع، وبإصالة الصحة في الرجوع لا يثبت أن البيع وقع بعد رجوع هذا الطرف الآخر، فلا يكون هذا دالا على، إذ يمكن أن يرجع لكنما رجوعه بعد العقد لا يكون موجبا للبطلان، فالعقد تم ولكنه رجع بعد ذلك، رجوعه بعد العقد لا يكون موجبا لبطلان العقد، إنما يكون العقد باطلا إذا كان العقد قد صدر بعد رجوعه، وبإصالة الصحة في الرجوع لا يثبت ذلك، هذا الأمر صحيح. وأما بالنسبة إلى إجراء إصالة الصحة في الإذن صحيح، هذا الأصل يجري، ولكن ذكرنا بأنه هناك جزءان لهذا العقد، جزء نفس العقد الصادر من الطرفين، والجزء الآخر الإذن من المالك بإصالة الصحة في الإذن، لا يثبت الجزء الآخر حتى يترتب الأثر عليه على هذا العقد، بحيث يكون العقد قد صدر مع إذن المالك، لا يمكن إثبات ذلك بإصالة الصحة بنفس الإذن. فهذان القولان مستندهما غير صحيحين. فالصحيح ما ذكرناه بأنه لا يمكن لنا التمسك بالسيرة في هاتين الصورتين، نقول بصحة البيع إذا كان تنازع بين الطرفين، أو كان هناك عقد ورجوع وشك في المتقدم والمتأخر، فهنا لا يمكن لنا إثبات سيرة نعتمد عليها، بخلاف الصورتين الأولتين، أن طرف ثالث يشك في هذا العقد الصادر من هذين، هل كان هذا العقد الفضولي بإذن أو لا، إصالة الصحة تجري، أو كان النزاع بين الطرفين ولم يعلم السبب حينئذ، إصالة الصحة قد تجري حينئذ، هذا هو الذي ذكروه. ومن هذا القبيل أنهم قالوا في باب النكاح أنه تزوج رجل بابنة الأخ وادعى إذن العمة، والعمة أنكرت هذا الإذن، قالت لم أذن لك، فالعقد باطل حينئذ. أن الفقهاء يقولون القول قول العمة، مع أن إصالة الصحة تقتضي صحة العقد، العقد صدر من هذا، فلا بد من إذا أجرينا إصالة الصحة معناه نقول بصحة نكاح هذا الرجل، إلا أنهم لم يحكموا ولم يعتمدوا على إصالة الصحة في مثل ذلك لعدم ثبوت السيرة في هذا، بل يرجعون إلى إصالة عدم الإذن فيحكمون بالبطلان، ولذلك حكموا في مثل هذا الفرع بالبطلان، أي بطلان عقد النكاح، إلا إذا أحرز رضا العمة قبل العقد، هذا هو مثال آخر. ثم يمكن، هل يمكن لنا الرجوع بطريق آخر لتصحيح هذا العقد، أي المتنازع فيه بين الطرفين؟ أحد ما يقول إن العقد صدر مع رضا الطرف الآخر، وهذاك يقول لا، منعتك عن ذلك ولم أأذن لك ورجعت عن إذني، وصار الخلاف بين الرجوع قبل العقد أو الرجوع بعد العقد، فعادم يقول بأن الرجوع كان من بعد العقد فلا أثر لهذا الرجوع، وذاك يقول أن الرجوع كان قبل العقد فالعقد وقع بدون رضائي فالعقد باطل. هل يمكن لنا الرجوع إلى إصالة أصل آخر لتصحيح هذا البيع؟ فقالوا بأنه يمكن الرجوع إلى إصالة عدم تحقق البيع إلا بعد العقد، بعد الإذن، فالرجوع كان من بعد ذلك. قال بأن هنا الأمر مركب من أمرين، أحدهما محرز بالوجدان وهو صدور عقد، والآخر أثبتناه بالاستصحاب، هو يقول بأنه أنا كنت أعطيتك الإذن ولكني رجعت، والرجوع كان قبل العقد. استصحاب الإذن أو استصحاب عدم الرجوع إلى حين تحقق العقد، عدم الرجوع هو معناه الإذن حينئذ، لا تقول بأن عدم الرجوع شيء والإذن شيء آخر، فإنه لا يكون ثابتا، لكن الأثر واحد. فاستصحاب عدم الرجوع إلى حين صدور العقد من هذا الطرف يثبت صحة هذا العقد. لكن هذا العقد أثبتنا أحد جزئيه بالوجدان وهو صدور العقد، والآخر بالأصل وهو إصالة عدم الرجوع إلى حين صدور العقد، هذا ذكروه. لكن العيب في أن هذا الأصل معارض بأصل آخر وهو إصالة عدم صدور الإذن حينئذ، هذا الأصل أيضا معارض بذلك، فهل أن الأصل الثاني هو مقدم أو لا؟ ذكر بعضهم بأن الأصل الثاني من المثبت وليس من أي يثبت بأن العقد صدر مع عدم الإذن، وهذا من الأمور العقلية وليس من الأمور الشرعية، لكن نزاع في هذا. فالحق هو أنه لا سيرة يعتمد عليها في مثل هذه المنازعات التي تصير بالعقود المركبة من جزئين، أحدهما العقد والآخر إما القبض وإما الإذن وإما المجوزة، فيصير النزاع بين أن هذا القبض قد كان حين العقد، ذا فيقول قد حصل بعد العقد وليس حين العقد، ويقول أن الرضا كان موجودا حين العقد، يقول أن الرضا حصل بعد العقد ولا إذا أو قبل العقد ورجعت عن ذلك، وكذلك المجوز، فحينئذ يحكمون ببطلان هذه العقود إلا إذا أحرزنا الجزء الآخر بطريق معتبر. هذا ما يتعلق بهذا. يبقى شيء واحد وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري في النائب، لو شككنا في أن فعل النائب هذا الذي صدر منه هل أن وشككنا في فراغ ذمة المنوب عنه، فلو فرضنا أن النائب أتى بالفعل على حسب حكم نفسه، ثم شككنا في أن هذا فعل النائب هل موجب لفراغ ذمة المنوب عنه أو لا يكون موجبا لذلك، الحكم نفس الحكم في هذا، إلا أنه ذكر الشيخ مطلبا في المقام نذكره ثم نبين ما يتعلق به.